تشفي غليل واله الصابي أمداده سقيا وما رحمة تشفي غليل.
التاسعة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يجدد تأكيد إيران على رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وليس جزئيا. انفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. وتجدد الاحتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل فتاة من الأصول الإفريقية على يد الشرطة الأمريكية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة: يجب رفع جميع أنواع الحظر الذي تم فرضه بالكامل، ولا نقبل برفعه على شكل أجزاء. وأضاف الرئيس روحاني: يبدو أنهم جديون على الظاهر في هذه المرحلة، ويقولون أنهم سيرفعون الحظر، لكن تصريحاتهم برفع الحظر عن النفط والبتروكيماويات غير كافية، بل يجب رفع كل أشكال الحظر المرقومة، وينبغي تدوينها حتى يعلم العالم كله، وإلا سوف نبقى نعاني في كلياتها. وأضاف روحاني أن عليهم أن يبينوا لنا كيف يرفعون الحظر، وعليه فإن العبء كله يقع هذه المرة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع رفع الحظر، وعليها أن تنفذه بنفسها. قال رئيس الوفد الروسي في محادثة الاتفاق النووي ميخائيل أوليانوف: إنه على الرغم من معارضة البعض، إلا أنه لا يوجد بديل حقيقي لهذا الاتفاق. وأضاف أوليانوف أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت ولم تؤدي إلا إلى تطوير برنامج إيران النووي، وهذه هي حقيقة المشهد، فهل يريد أحد أن تستمر؟ ويوم أمس وبعد انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراخشي أن المحادثات تتقدم رغم الصعب والتحديات، ملوحا بإيقافها إذا وجدت طهران إهدارا للوقت فيها. حول موقف إيران الثابت فيما يخص برنامجها النووي نتابع هذا التقرير.
إيران تؤكد مجددا وعلى لسان الرئيس حسن روحاني ضرورة اختبار صدقية الولايات المتحدة بعد إلغاء جميع إجراءات الحظر، وأن تتأكد من ذلك عبر البنك المركزي ووزارة النفط قبل أن تقوم هي بأي خطوة فيما يتعلق بالتزاماتها النووية. روحاني شدد خلال اجتماع الحكومة على موقف بلاده الداعي إلى إلغاء جميع إجراءات الحظر بالكامل دون تجزئتها، مؤكدا أن الجميع يعلم أن إحياء الاتفاق النووي يتم من خلال تطبيقه بحذافيره دون زيادة أو نقصان. ولفت إلى أن الوفد الإيراني المفاوض يجري مفاوضات نووية في فيينا وفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية. وحمل روحاني الولايات المتحدة مسؤولية التقدم بالخطوة الأولى المتمثلة بإلغاء الحظر.
فيما يتعلق بالحظر، فإن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة في إلغائه، وأن تكون جادة في هذا المجال، وأن نختبر نحن صدقية كلامها بعد إلغاء كافة إجراءات الحظر، وأن نتأكد من ذلك عبر البنك المركزي ووزارة النفط. أما فيما يتعلق بإيران، فإن جميع خطواتها كانت حتى اليوم صحيحة وصائبة، وفي إطار التوجيهات التي حددها قائد الثورة الإسلامية، وسنطبق كافة التعهدات التعهدات المترتبة علينا بعد أن نلمس المصداقية في إجراءاتهم.
في الأثناء أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشأة طنز النووية، مؤكدا أن عملية تخصيب اليورانيوم لم تتوقف في منشأة طنز على الإطلاق وحتى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. صالحي لفت إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وانطلاقا من القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لسد الاحتياجات الداخلية، وأظهرت للعداء حجم الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وفي فيينا اختتمت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية على أن يعاود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل.
وقع انفجار ضخم في مصنع عسكري حساس للكيان الصهيوني في منطقة الرملة وسط فلسطين المحتلة. وأفادت صحيفة هايرس الصهيونية أن الانفجار حدث في مصنع تومر للأسلحة المتطورة والمخصص لصناعة محركات الصواريخ. وتناقلت وكالة الأنباء عن سماع دوي انفجار شديد تصاعدت منه سحابة دخان حمراء على شكل فطر. الكيان الصهيوني الذي فرض في البداية تعتيما إعلاميا حول الانفجار اضطر أخيرا إلى الاعتراف بوقوعه، زعما أنه حصل نتيجة ما اسمه بخطأ في تجربة روتينية وأنه لم يخلف إصابات. تجمع المئات من المتظاهرين عند مقر شرطة مدينة كولومبوس بولاية أهايو الأمريكية احتجاجا على مقتل الفتاة ماكيا براينت من أصول إفريقية برصاص الشرطة. وجاءت هذه الجريمة قبل أقل من ساعة من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفن بتهمة قتل الشاب الأسود جورج فلويد. واندلعت احتجاجات في المدينة بعد الحادث الذي يأتي وسط غضب متزايد إزاء وحشية الشرطة والعنصرية بالولايات المتحدة، حيث أبدت الصحف مخاوفها من انتشار الاحتجاجات بشكل واسع على مستوى البلاد. وكانت شرطة كولومبوس نشرت لقطات كاميرا تظهر إطلاق النار على الفتاة من قبل ضابط شرطة أمريكي. رجح الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المزمع عقدها في أيار المقبل، وقال نبيل شعث سيكون ذلك واردا جدا في حال لم يتلقى الفلسطينيون ردا حول إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. ويقول مراقبون أن اعتقال المرشحين المقربين من حماس بالضفة والقدس وإعلان جيش الاحتلال عن رفع جهوزيته في الضفة الغربية تجري في إطار مخطط واضح لإجهاض الانتخابات الفلسطينية. تقدم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الدستورية العليا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 26 من شهر أيار مايو المقبل. أعلن ذلك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ وقال إن هذا هو سادس طلب ترشح في الانتخابات الرئاسية. وأضاف الصباغ أن سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب والحفاظ عليها، مؤكدا فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب. أعلن الجنرالو محمد إدريس ديبي توليه مهام رئيس الجمهورية في تشاد بموجب ميثاق انتقالي خلفا لوالده الذي قتل على جبهة القتال. وصرح ديبي بأنه أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لما جاء في الميثاق، وأنه شكل مجلسا عسكريا لإدارة شؤون البلاد. بدورها أعلنت ثلاث من قوى المعارضة وحركات مسلحة رفضها تشكيل مجلس عسكري برئاسة ديبي، مؤكدة أنها ستحارب النظام العسكري المستمر منذ ثلاثة عقود. وخلافا لتوجه المعارضة أعرب رئيس الحركة الشعبية للإصلاح عن تأييده لإنشاء مجلس عسكري برئاسة ديبي. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس روحاني يجدد تأكيد إيران على رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وليس جزئيا. انفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. وتجدد الاحتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل فتاة من الأصول الإفريقية على يد الشرطة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسامعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل أيها الكرام، وأهلا بكم في حلقة متجددة ولقاء مباشر من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: مفاوضات فيينا إلى أين؟ نتحدث ونتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم لأن نسلط الضوء على مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. إلى أين وصلت هذه المفاوضات وما هي طبيعة المراحل التي تمر بها؟ دعواتنا لكم للمساهمة في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018348. كما ندعوكم للتواصل والمساهمة عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام على الرقم التالي 00989 3888-78450. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ما بين التفاؤل والتشاؤم تتحرك مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، حيث تسعى الجمهورية الإسلامية لرفع كل أشكال الحصار والحظر المفروض عليها من قبل أمريكا، في حين تحاول أمريكا والترويكا الأوروبية استغلال بعض المكاسب السياسية أمام الرأي العام، بيد أن خطوات إيران بخصوص رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% ردا على الهجوم السايبراني الصهيوني على مفاعل نطنز أوقع هذا القوى تحت ضغط الجمهورية الإسلامية وجعلها في موقف ضعيف. المفاوضات الراهنة تتحرك هذه الأيام تحت ضغط تطورات الساحة التي تحسن إيران التعاطي معها بدراية وكفاءة، فإيران تدرك أن الاعتداء الصهيوني لم يكن لولا وجود ضوء أخضر أمريكي، مما دفع إيران لاستثمار هذا الاعتداء وتوظيفه بما يخدم مطالبها، وخصوصا رفع كل أشكال الحصار والحظر المفروض عليها من قبل أمريكا في وقت ترفض أي بنود أو إجراءات جديدة تضاف إلى الاتفاق النووي. إيران وعبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم أرادت التأكيد بأن الرهان الأمريكي على الوقت لم يعد لصالحها، حيث أن الرئيس الأمريكي الجديد أراد استنزاف إيران عبر إطالة وقت المفاوضات لاستخدام هذه الورقة للضغط على إيران للموافقة على بعض طروحاته وأجنداته إلا أن تسريع إيران التخصيب لنسبة 60% والتلويح برفعها إلى 90% وضع أمريكا وخلفائها أمام خيارات صعبة، خاصة وأن إيران تركز على الخيارات الاستراتيجية وتطور كل بناها التحتية، مما يدفع الآخرين للموافقة على شروطها مقابل عودتها لنسبة التخصيب السابقة. الواضح أن أمريكا محشورة في الوضع الإيراني أكثر من أي قضية أخرى، خاصة وأن إيران تراهن على الاستقلال الاقتصادي والعملي والتقني والمالي بعد انعتاقها السياسي والثقافي والفكري. فرغم أنه لا يظهر على إيران بأنها على عجلة من أمرها، وأن إعلانها بدا عمليات التخصيب بنسبة 60% يظهر ويثبت بأنها تواصل تطوير وتنمية برنامجها النووي وفق مصالحها وبعيدا عن التأثيرات الخارجية، ولكن يبدو أن أمريكا تبذل جهودا حثيثة لحسم هذا الأمر قبل موعد الانتخابات الرئاسية في إيران. أمريكا تدرك جيدا أنها في خضم العديد من المجهولات القادمة، ستواجه مجهولا غريبا جدا باسم الحكومة الإيرانية الجديدة وبالطبع سياساتها الجديدة، وهذا أمر مهم بالنسبة لأمريكا، حيث تدرك أن فشل مفاوضات فيينا ليس لصالحها، لأن هذا الفشل سيجير لصالح المبدئيين في إيران، مما سيزيد هذه الدولة صلابة وقوة لفرض شروطها كاملة وأكثر. وبالتالي فإن المفاوضات وعبر هذه المعطيات لابد أن تتمخض عن نتائج، وهذه النتائج وفي كل الأحوال هي لصالح الجمهورية الإسلامية سلبا أو إيجابا، لأن إيران وطنت نفسها على كل النتائج والاستحقاقات. نعم مستمعينا الكرام، مفاوضات فيينا إلى أين محورنا في هذا البرنامج، ونحاول الوقوف عند هذه المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وطبيعة المراحل التي تمر بها والأوراق السياسية التي تمتلكها إيران، وهل سيؤثر الاعتداء السيبراني الصهيوني على مفاعل نطنز على هذه المفاوضات، هل سقطت محاولات عرقلة العودة إلى الاتفاق عبر الجانب الصهيوني ومن يقف خلفه، هي من المحاور التي سنتوقف عندها في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف وأستضيف في هذه اللحظات الأستاذ كريم عبيد العيدان، الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وتقبل الله أعمالكم ورمضان كريم.
حياكم الله، رمضان كريم وتقبل الله الطاعات. أستاذ العيدان شكرا لحضوركم معنا. سيد الفاضل، السؤال الأهم في بداية اللقاء أستاذ العيدان، إلى أين وصلت مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي؟ كيف تابعتم هذه المفاوضات؟ وما هي طبيعة المراحل التي تمر بها برأيكم؟
حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة ما تم خلال المفاوضات النووية في فيينا هناك العديد من النتائج التي رشحت عن هذه الاجتماعات، حيث قررت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تشكيل مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع تسلسل محتمل لخطوات عملية تؤدي للعودة بالكامل للاتفاق النووي. أيضا تبلورت تفاهمات بشأن تفعيل الاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى الالتزامات بشأن هذا الاتفاق. أيضا هناك رفض إيراني لتجزئة أو تمرحل رفع الحصار عن الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى إجماع في المفاوضات على ضرورة استمرار هذه المفاوضات وفق جداول زمنية معينة دون استخدام مسألة الوقت لصالح الولايات المتحدة التي تحاول من خلال مثل هذه الإطالات إلى تمرير بعض الأجندات. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية حقيقة ومن خلال هذه المحادثات حققت نتائج مهمة يعني وعملية، كون أن هذه المفاوضات وهذه المحادثات ترتبط بعدة نواحي، ترتبط بمدى ظروف أوضاع المنطقة ومدى قدرة الأطراف على المناورة. وبالطبع فإن الجمهورية الإسلامية استطاعت ومن خلال العديد من الإجراءات ومنها خفض الالتزامات وأيضا إلى زيادة نسبة التخصيب اليورانيوم. كل هذه فعلت من هذا الاجتماع وأدت إلى يعني وجود أوراق ضغط لدى الجمهورية الإسلامية من أجل دفع الأطراف الأخرى إلى العودة إلى التزاماتها في هذا الاتفاق النووي. وبالتالي فإن ما رشح حقيقة هو يعني أمور إيجابية، حتى أن الولايات المتحدة اعترفت بأن هناك تطور في هذه المفاوضات، وبالطبع هناك يعني غيظ وغضب لدى بعض الأطراف وخصوصا الكيان الصهيوني الذي يشعر بأنه قد يعني دوهم من الوراء أو طعن من الوراء من خلال مثل هذه المفاوضات وما يمكن أن يرشع عنها. لذلك هناك يعني قلق بشأن أن يتدخل الكيان الصهيوني من جديد لقلب الأوراق وقلب الطاولة كما يقولون، ولكن هذه الاحتمالات تبدو ضعيفة في ظل ما رشع عن محاولة الكيان الصهيوني الاعتداء السبراني على مفاعل نطنز، وما تمسكت به الجمهورية الإسلامية من أوراق جديدة من خلال زيادة يعني المفاعلات وأيضا من زيادة أيضا أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم. كل هذه الأوراق باتت بيد الجمهورية الإسلامية وقد استفادت من هذا الاعتداء الصهيوني بما يحقق لها الأهداف والمزايا الخاصة بها.
نعم. هل سقطت محاولات وعرقلة العودة إلى الاتفاق عبر الجانب الصهيوني أستاذ العيدان؟ من يقف خلف هذه المسألة؟
بلا شك يعني الكيان الصهيوني يعني دائما كما تعلمون هو الذي يقوم بقضايا العرقلة، لأنه كيان قائم على الإرهاب وكيان قائم على إثارة الأزمات والمشاكل، وأن وجوده هو من أجل هذا الهدف. يعني زرعه في قلب الأمة الإسلامية إنما جاء من أجل أن يكون هذا الكيان هو الشوكة في قلب العالم الإسلامي. وبالطبع الجمهورية الإسلامية تدرك حقيقة هذا الكيان وتدرك يعني الطموحات التي يحاول من خلالها الدخول على خط هذه المفاوضات من خلال ما جرى من الاعتداء السيبراني على مفاعل نطنز، الذي كما ذكرنا يأتي في سياق سياسة العدوان الصهيوني اللي تعودنا عليها. بالمقابل الجمهورية الإسلامية عودتنا بتحويل التهديد إلى فرص، وبالطبع سيكون هذا التهديد وهذه العملية فرصة للنهوض بمشروع نطنز من جديد وإعادة صياغته، حتى ما وضع أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي محل الجيل الأول الذي تضرر جراء ذلك الاعتداء. من هنا فإن أهداف الكيان الصهيوني تبدو متعددة متداخلة، منها أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الجرائم إلى تعزيز مكانته المتأزمة داخل الكيان، خاصة بعد فشله في تشكيل حكومة الصهيونية. هدف الاحتلال هو تعطيل المحادثات حول الاتفاق النووي الذي طالما رفضته ورفضت العودة إليه يعني هذا الكيان، ومن جانب آخر منع الجمهورية الإسلامية من استخدام الأجهزة المتطورة التي أعلنت عنها مؤخرا. ويعني الكيان الصهيوني يحاول منع إيران من استخدام إمكانياتها المتطورة في أي اتفاق نووي جديد يتم الاتفاق عليه. ويبدو أن يعني عمليات الاعتداء الصهيوني بالطبع يعني تقابلها أيضا إجراءات من قبل الجمهورية الإسلامية، وكذلك هناك محور المقاومة، هناك أيضا الشعب الفلسطيني، هناك الرأي العام، حيث وجدنا اليوم انفجارات الصواريخ في يعني معمل لصناعة يعني هذه الأجهزة الصاروخية، هناك انفجارات داخل تل أبيب في عمق الكيان الصهيوني، هناك صواريخ من قبل الفلسطينيين طالت نهارية. إذن الآن الوضع انقلب على هذا الكيان الصهيوني رغم محاولاته من أجل إيجاد معادلة لصالحه، إلا أن هذه يعني القضية انقلبت عليه وانقلب السحر على الساحر كما يقولون.
نعم. طيب كيف يقرأ إبلاغ طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتأييد هذه المسألة من قبل الوكالة؟
طبعا هذا شجاع من قبل الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية تعمل تحت الضوء تحت الشمس، فهي لا تعمل من خلف الطاولة ولا تعمل في الأماكن المظلمة، حيث أن الجمهورية الإسلامية دائما تقوم بأعمالها بكل شجاعته وبكل اقتدار، وهذا دليل على صدقية الجمهورية الإسلامية، وأنها يعني ليست يعني تعمل خارج إطار القانون الدولي وليس خارج إطار القانون، حيث أن بنود الاتفاق الدولي تجيز لها بعض البنود وبعض النصوص أن تقوم بهذه الإجراءات. وهي عندما تخبر الوكالة الدولية وعندما تطلع الوكالة الدولية فإن ذلك يعني قانونية ما تقوم به وليس هذا سرا. فالجمهورية الإسلامية عودت دائما على مثل هذا الحضور وعلى مثل هذه الحقائق وهذه المجالات التي تخدم المجتمع الدولي، لأن البرنامج النووي الإيراني إنما هو يعني من أجل التقدم العلمي ومن أجل التقدم التقني، من أجل مكافحة الأمراض والأمراض السرطانية وغيرها من تلك العمليات التي تخدم المشروع الإنساني والمشروع الطبي والمشروع الفضائي بما يخدم البشرية جمعاء، وليس كما هو لدى الولايات المتحدة أو لدى الكيان الصهيوني الذين يعملون على تدمير العالم محرق كل إمكانياته وكل ما لديه من بنى تحتية، وهذا ما شاهدناه من خلال العدوان الأمريكي على اليابان وعلى الآن اليمن وعلى العراق وعلى أفغانستان. وبالتالي فإن الكيان الصهيوني هو صنيعة وأداة الولايات المتحدة حيث يعمل على تدمير الشعب الفلسطيني وحرق المنطقة. نعم.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي لوقفتكم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله سيدي الفاضل.
تسلموا.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، انتقل عبر تطبيق الواتساب ليتوقف مع مشاركات الواتساب. محمد من العاصمة طهران يكتب لنا: أمريكا تدرك جيدا أنها في خضم العديد من المفاوضات والملفات المجهولة القادمة، خاصة الملف إيران الذي سيكون وسيتغير ربما مع مجيء حكومة إيرانية جديدة والسياسات الجديدة التي ستختلف. المفاوضات عبر هذه المعطيات لابد أن تتمخض عن نتائج، وهذه النتائج في كل الأحوال تصب لصالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الذي عانى الكثير وتحمل الضغوطات الكثيرة خلال هذه السنوات، ولكن إنها جاءت بالفائدة لإيران التي وطنت نفسها على كل النتائج وكذلك الاستحقاقات التي جاءت من الحظر القاسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أشكر الأخ الكريم محمد الذي تواصل معنا من العاصمة طهران، وإلى مشاركة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، الجمهورية السنغالية من مدينة جوربيل. يقول: تستعد مجموعات العمل في مفاوضات فيينا لمناقشة التقنية المتعلقة بالعقوبات الأمريكية التي يمكن رفعها وما يقابلها من خطوات إيرانية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وشكرا جزيلا لكم. شكرا يا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وفي هذا البرنامج تحديدا، ورمضان كريم عليك أخي الفاضل وعلى الشعب السنغالي، حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، شكرا على تواصل الأحبة فيما يخص ببيانات ورسائل تخص شهر رمضان المبارك التي تكون في هذا الإطار. ألف شكر وتحية لكم. هناك تعليق أمريكي وأوروبي على خطوة طهران كرد على جريمة نطنز، وكذلك رفع تخصيب اليورانيوم بالنسبة 60%، وقد رأينا تأثير ذلك على في المفاوضات التي جرت في فيينا. مستمعينا الكرام، لابد لنا من الوقوف عند هذه المحاور والمفاصل إن شاء الله وتسليط الضوء أكثر عنها. مرة أخرى أذكركم برقم الواتساب بإمكانكم التواصل معنا عبره: 00983388874050. والمزيد من الأخبار الجديدة والأنباء حول هذه المفاوضات وغيرها في الملف النووي الإيراني والاتفاق مع الدول الغربية على موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إذن تتواصلون معنا مستمعين الكرام وتتابعون لقاءنا تحت عنوان مفاوضات فيينا، إلى أين نحاول تسليط الضوء أكثر، مع حضور ضيف آخر في هذا البرنامج لنسأله حول التوقعات من اجتماعات فيينا في ضوء التطورات المحيطة بالاتفاق النووي والأوراق السياسية التي تمتلكها طهران في هذا الإطار. هل سيؤثر على هذه المفاوضات بشكل عام أم لا؟ اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لكم ونكمل ما تبقى من حديث. ألف تحية لكم مستمعين الكرام، 9:30 ليلا بتوقيت العاصمة طهران، نحييكم في إطار هذا البرنامج مفاوضات فيينا إلى عين. وينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور مصيب النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. السلام عليكم ورحمة الله دكتور، ورمضان كريم، تقبل الله طاعات.
حياكم الله، مساء الخير، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، نحن بخدمتكم.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور. كيف تابعتم مفاوضات فيينا وإلى أين وصلت هذه المفاوضات دكتور، والأوراق السياسية التي تمتلكها طهران في هذه المفاوضات كيف تابعتمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كما تعرفون أن مفاوضات فيينا وبين يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول 4+1 والولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت الجمهورية الإسلامية أن تكون في الاجتماع قبل عودته إلى اتفاق النووي. لذلك تتمحور هو عموما لدراسة ما جرى لحد الآن بالنسبة للاتفاق، أيضا خطوات الإيرانية الإيجابية وعدم يعني اهتمام أو عدم إنجاز الاتفاق من الجانب الآخر أو من الجانب الأوروبي. فكانت هناك كما يعرف يعني بعض المواضيع أنه كان لماذا عاد إيران أن تقسيم باليورانيوم إلى مرحلة 20% أو 60%، فكان الرد أنه كان إيران أول من أقدم على تنفيذ كل حظافير الاتفاق بحظافيره، ولكن الجانب الآخر تلكأ في مرحلة ويعني تحدث عن أن تنفيذ الاتفاق ولكن لم يحققها، فلذلك من الطبيعي أن يكون موقف آخر لإيران. فلذلك بدأ الأوروبيون، وأيضا كان هناك موقف داعم من قبل الصين وروسيا لهذا الموضوع وللموقف الإيراني الذي كانت أول من نفذ الاتفاق، وأيضا كان نقدا صريحا للجانب الأوروبي الذي طبعا برر موقفه بأنه كان ينتظر أو أن يأتي الأمريكيون ويبدأ الأمريكيون تنفير اتفاق، خاصة موضوع رفع العقوبات الذي بدأ كان يعني من الشروط الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعدما أكد سماحة السيد القائد بأنه عندما يخرج طرف من الاتفاق يجب أولا ننفذ ما تخلى عنه ومن ثم يعود إلى الاتفاق. فلذلك هذا النقطة كان النقطة البارزة، أرسل يعني وصل الرسائل إلى الأطراف كافة أطراف الاتفاق، وأيضا أمرهم إلى الأمريكيين. كانت هناك كما يبدو محاولات يعني لأن تكون هو عودة الأمريكيين إلى مراحل، رفض الجمهورية الإسلامية هذا الموضوع لأن الاتفاق كان موقع من جانب الأمريكي وتخلى عنه، فكان من الضروري أن يعود هو بنفسه ومن ثم يعود على ما فات، لأن يعني إذا كانت كذلك فالأهود يجب أن يكون هناك ضمانات لتنفيذه. فالأمر يتقاضى أنه نظريا كان إيجابية لأنه تمكن الجمهورية الإسلامية لأن يصل الرسائل إلى الأطراف كافة، ولكن التنفيذ الآن الكرة في الملعب الأوروبي وأيضا حديثتهم الأمريكي
نعم.
فعليهم أن يقوموا بما يجب عليهم كما شرط إيران، وإلا رأوا بأن إيران الجمهورية الإسلامية لا يستعجل بعدما خاض المعركة الاقتصادية وتمكن من تعويض هذه المرحلة الصعبة بقدر كبير من التعويض عنها في مجال تأمين الاحتياجات الداخلية والصناعات الداخلية، وأيضا نقل السوق من الغرب إلى الغرب إلى الشرق. هذا النقطة الثانية الذي كان هو في نوع من القلق لدى الأوروبيين، والجمهورية الإسلامية بعثهم برسائل وأكد لهم بأنهم الذين أخطأوا في تقديراتهم، بأنه قد يمكن أنه باللجوء إلى الضغوط على الإيران ممكن يستسلم. بالعكس، الجمهورية الإسلامية لن يستسلم لأي ضغط، لأن هناك حقوق مشروعة لها، وخاصة بعدما كانت هناك اتفاق.
نعم.
فعلى العموم الأمر الآن يعود إلى الجانب الغربي.
الغربي. طيب دكتور، هناك محاولات لعرقلة العودة إلى الاتفاق عبر الجانب الصهيوني، هل تابعتم هذه المحاولات؟ ويعني كيف رأيتم أساسا الورقة التي تكون بيد إيران على جريمة نطنز بتخصيب اليورانيوم إلى 60%؟
يعني هذا الأمر ليس جديد، منذ بداية المفاوضات في 2015 كانت هناك نفس الحالة ونفس الضغوط ونفس الخطوات، كان موجود من قبل الصهاينة، وكانوا هم الذين يعتبرون أنفسهم المتضررين والخاسرين لأي نوع من الاتفاق. ولذلك إيران أعلن وقال لهم بأنه لا يهتموا بأي نوع من التفكير الصهيوني أو القلق الصهيوني، فليقلق ما يريد، لأن ليس لديهم وجوده وليس مشروط، فكيف يكون شروطه؟ فلذلك لا، ليس هناك، وإذا كان هناك سعادة حول هذا الصهيوني فيجب أن يكون هناك مساعدة للصهاينة في مفاعلهم النووية والرؤوس النووية الذي يمتلكونه والخطر الذي تعدي المنطقة برمتها، والكيان الوحيد الذي لا تعتمد ولا تعتمد على أي قاعدة ولا قانون في العالم، وهي ليست داخلة وعضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتفرد لذلك الصهيونية هي المسؤولة والمتهمة في البداية، يجب أن يحاسب ويتساءل. فلذلك كان الموضوع معصوم، ولكن الغربيين أيضا رأوا بأن خسارتهم بإيران وموقف إيران وحضور إيران وتأثير إيران فهو يخسرون كثير بالميادين، يبدو أنهم يجب أن يحسوا بأنه لا يمكن جمع بين التعاون مع إيران و المصالح الصهيونية التي تعارض مع كل مصالح المنطقة وحتى مصالح الغربيين، فذلك هم يعرفون تماما هذا ورفضوا أن ينصاغوا إلى مطالب الصهيونية. فهذا العام أعتقد أنه محسوم، والأمريكيين إذا أرادوا أن يعودوا يعودوا، وهم يريدون كما يبدو أن يعودوا إلى الاتفاق، لأن مصالحهم في هنا أكثر
في خطر
مفيدة من وجودهم في رهان في رهينة الكيان الصهيوني التي ليس إلا تكاليف واحد لهم.
في سؤالي الأخير دكتور، وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة، كيف ستؤثر الانتخابات، ملف الانتخابات في إيران على هذه المفاوضات؟ هل سنشهد تنازلات من قبل أمريكا؟
يبدو أن الغربيين يعتمدون على موضوع الانتخابات، والبعض يقول أنه يجب أن يكون بعد الانتخابات، والبعض يقول يجب أن يستفيد من الفرصة سريعا قبل أن يأتي الانتقابات المقبلة. هناك في توارث في هذا الموضوع، لكن بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا فرق في السياسة السياسات والاستراتيجيات العليا قبل وبعد أي انتخابات، لأن هناك سياسات أساسية معتمدة على أسس ومبادئ، أي رئيس أي مسؤول أي حكومة يأتي يجب أن ينفذها، هذا هو الأمر. هو ليس نحن بمجيء شخص أو ذهاب شخص، فعلى العموم هذا الموضوع قد تكون بالنسبة للغربيين نوعا ما يعني يأخذون بعين الاعتبار، ولكن بالنسبة لإيران لا فرق بين هذه الرطوبة ولهجوم الآسيا أينما كانت توجهاته
وانتماعاته. شكرا جزيلا لحضوركم معنا الدكتور مصيب النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من طهران في هذا البرنامج، حياكم الله. وأشكر لكم مستمعينا الأفاضل حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، تقبلوا تحايانا القلبية وأطيب أمانينا، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، وذلك بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية من البرنامج عن أسلوب تعامل الإمام ونقاشه للمواضيع العلمية مع الطلاب في حلقاته الدراسية.
وذكرنا أن من بين النقاط الجاذبية في حلقاته الدراسية، والتي كان البعض منها يجذب عدة آلاف من الطلاب، تكريم التلاميذ والطلاب إلى جانب حفظ احترام كبار العلماء وتوظيف بعض نقاط الجذب من أجل الحيلولة دون جفاف الدرس وإثارته للملل.
وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي إن شاء الله أن نستعرض لكم واحدة من الخصوصيات الأخرى للإمام الخميني رحمه الله في التعليم والتدريس، أي الالتزام بالنظام والانضباط والتخطيط العلمي الدقيق للطلاب. كونوا معنا مستمعين الأفاضل.
أيها الأطائب، يعني النظام في اللغة الترتيب والاتساق وتجنب الفوضى، والنظام هو أساس الخلق، لأن كل ظاهرة لها موضعها الخاص في نظام الخلق وتؤدي مهمة وعملا معينا وخاصا بها. ولتتابع فصول السنة وتعاقب الليل والنهار نظام وانضباط من نوع خاص، ولتتبع حركة الكواكب السيارة والنجوم ونمو النباتات وحياة الكائنات نظام خاص ومعين هو نتيجة تدبير الله المدبر والقدير.
والإسلام بدوره وباعتباره دينا إلهيا، فإنه لا يمتلك قوانين منظمة ومخططا لها لبلوغ الإنسان للسعادة والفلاح وحسب، بل إن تعاليمه أوصت الإنسان باتباع النظام في أمور الحياة اليومية المختلفة. وكما هناك في العلوم الحديثة علاقة مباشرة ووثيقة بين النظام في الحياة وتحقيق النجاح، واستنادا إلى المعرفة والتجربة البشرية، فإن الأشخاص الناجحين كانوا يتبعون نظاما خاصا في كل الجوانب الفكرية والسلوكية في حياتهم، ومن خلال الاعتماد على هذه المهارة فإنهم يتغلبون على كل تحديات الحياة. وهؤلاء الأشخاص هم بشكل عام أناس يملأ الأمل نفوسهم ويقدرون الوقت، وهم صبورون ولا تمنعهم العقبات والموانع والمشاكل من بذل الجهود الحثيثة والمضنية من أجل تحقيق الهدف. ويؤدي النظام والانضباط إلى أن يسيطر الإنسان على مقدرته الجسمية وكذلك على سلوكه وحياته، وأن يتمتع بالدافع والطاقة لبلوغ النجاح.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
أعزائنا الأفاضل، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال الفترة التي لم يكن فيها الكثير من طلاب الحوزة العلمية يلتزمون كثيراً برعاية النظام والانضباط في أعمالهم من العلماء القلائل الذين كانوا يولون أهمية فائقة إلى الالتزام بالنظام في الأعمال، وخاصة النظام والانضباط في الصفوف الدراسية، ولم يكن هو نفسه يلتزم بالنظام والانضباط في حلقاته التدريسية وحسب، بل كان يطلب من الطلاب مراراً وبإلحاح أن ينموا هذه الخصوصية في نفوسهم، لأنه كان يعتبر نجاح الإنسان في كل عمل مشروطاً برعاية النظام. وقد كتب السيد حميد روحاني في كتاب تحليل عن نهضة الإمام الخميني في هذا المجال قائلاً:
كان الإمام يحضر في الموعد المقرر للتدريس، وكان يشعر بالانزعاج من حضور الطلاب غير المنظمين متأخرين، وكان يذكر مراراً الطلاب بهذه الملاحظة، وهي أن الأشخاص الوحيدين الذين استطاعوا في هذه الدنيا أن يبلغوا مكانة وشأوا هم الطلاب الذين كانوا يلتزمون بالنظام والانضباط في حياتهم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كان تقيد الإمام رحمه الله برعاية النظام في صفوفه الدراسية يبلغ حداً، بحيث أنه كان يحضر قبل الجميع من أجل الحيلولة دون هدر الوقت، ومن أجل أن يقدم أنموذجاً يقتدي به الطلاب. وينقل حجة الإسلام إيرواني في هذا المجال قائلاً:
عندما كنا نحضر الحلقة التدريسية للإمام في مسجد سلماس بقم، كان من النادر أن نحضر الدرس في وقت مبكر، حيث لم يكن الإمام قد شرفنا بحضوره بعد، فكنت في الغالب أنا ومعظم الطلاب حينما نذهب إلى المسجد نرى أن الإمام قد شرف قبل الجميع، وأنه قد جلس على المنبر والسجادة وهو جاهز لإلقاء الدرس.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل. كان الإمام يبدي ردود فعله إزاء الطلاب الذين كانوا ولأسباب مختلفة يبررون عدم التزامهم بالنظام ويحضرون الحلقات الدراسية متأخرين، وكان يطلب منهم أن يلتزموا بالنظام والانضباط في الحلقة الدراسية. ويحكي لنا آية الله مرتضى بني فضل خاطرة له مع الإمام رحمة الله عليه يقول فيها:
في خلال السنوات الثماني التي شاركت فيها في درس الفقه والأصول للإمام، كنت أشهد أنه كان دوما يحضر الحلقة الدراسية في الموعد المحدد، وحتى خلال الفترة التي كان يدرس فيها في مسجد سلماس كان البعض من الطلاب يحضرون حلقة دراسية أخرى قبل درسه، ولذلك كانوا أحياناً يدخلون حلقة الإمام التدريسية قبل بدايتها ببضع دقائق، وكان الإمام ينزعج من ذلك ويذكرهم بذلك أحياناً. ومن المعروف أن الإمام نفسه كان منظماً خلال عهد طلبه للعلم، وكان يحضر حلقات أساتذته الدراسية في مواعيدها بالضبط.
وكان المرحوم آية الله شاه أبادي أستاذ الإمام في الأخلاق يقول فيما يتعلق بالتزام الإمام بالنظام في الحلقات التدريسية:
إن روح الله هو حقا روح الله، فلم يحدث في يوم أن يحضر الدرس بعد بسم الله، لقد كان يحضر قبل أن أقول بسم الله دائما.
نعم أحبتنا الأفاضل، وكان الإمام رحمة الله عليه يدعو الطلاب إلى التقليل من حجم الصفوف الدراسية كي يكون بمقدورهم الالتزام بالنظام في الصف، وينقل حجة الإسلام مرتضوي لانجرودي حول هذا الموضوع قائلة:
كان بعض الطلاب يصلون إلى الحلقة الدراسية متأخرين لأنهم كانوا يشاركون في العديد من الدروس، وكان الإمام مستاء من هذه الحالة. وفي ذات يوم قال: أنا لا أقول إن عليكم أن تشاركوا في درسي، ولكن حاولوا بعد مشاركتكم في أي درس ترغبون فيه أن تحضروا اعتبارا من بداية الدرس.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وحديثنا حول التزام مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالنظام والانضباط سيتواصل بإذن الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
وقربتني فأخرت فأخرت.